فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الحديث والكلام على حديث الطهارة من كتاب بلوغ المرام. الحديث الذي بصدد الكلام عليه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والفاء هنا يعني جاء بعد حكم، ففيها دلالة على أنه أظهر العلية في هذا الحكم. وأيضا أردف المصنف حديث عمرو بن خارجة حديث أنس أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. قال عمرو بن خارجة أنه كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي. هذا الحديث الثاني، والعجب أنه أتى بهذا الحديث أو بهذان الحديثين في باب الطهارة. والحديث الأول فيه يعني الأولى به أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، الأولى به الصيد والذبائح والأطعمة، لكن هو أتى به هنا ليبين أنه حتى ولو كانت نجسة، هذا الذي يؤكد عند العلماء، حتى لو كانت النجاسة قد ظهرت فإن أو التحريم آسف التحريم قد ظهر فإن التحريم لا يلازم النجاسة. كما قلنا أن التقرير عند المحققين عند العلماء بأن كل نجس حرام ولا عكس، وليس كل حرام نجس، وإلا فالحرير حرام على الرجال والذهب حرام على الرجال، وليس بالإجماع ليس الحرير نجس ليس نجسا وليس الذهب أيضا إيش نجسا، فليست هناك ملازمة بين التحريم والنجاسة. لا يعني قد نقول كل نجس حرام، نعم هذا هو، لذلك الله تعالى قال: يحل لهم الطهارة ويحرم عليهم الخبائث، فكل نجس حرام، هذا أمر يعني مجمع عليه، أما العكس فالعكس يحتاج إلى قرائن محتفة. الحديث هذا حديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، وقد يعني تكلمنا بالترجمة لأنس، وتذكيرا للإخوة بأنه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أتت به أم سليم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما عندما قالت له: أدعو لخويدمك أنس، فقال الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولاد والعمر، فكان من أطول الصحابة عمرا، وكان من أكثر الصحابة ولدا، وكان من أشدهم من أشدهم ثراء رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الحديث الآخر عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا أنصاري وهو من الصحابة، وهو في عداد أهل الشام، وهو من أهل الشام عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول أن سلم حرم اللحوم الحمر الأهلية، وقال أهلية طبعا عكس الأهلية هي الإنسية، يعني الأهلي هو الإنسي المستأنس،
عكسه الوحشي, عكسه الوحشي. وانا خصص انا سلم في الحرمه بالحمر الاهليه. هذا الحديث له قصه بان الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا في خيبر واشتد الجوع عليهم فاجتمعوا جميعا على طعام فلم يجدوا طعاما الا انهم قد ذبحوا الحمر الاهليه, وكان قبل ذلك على الحل كان حلالا, فذبحوا الحمر الاهليه وغلت القدور بالحمر الاهليه, فجاء الصارخ فصرخ ابو طلحه صرخ فيهم فقال اعلموا ان الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الاهليه. وكما في حديث جابر ايضا صحيح انه قال ان سلم حرم لحوم الحمر الاهليه واحل الخيل كما سياتي. هنا المساله التي نتكلم فيها في اول هذا الباب تمام الانقياد من الصحابه رضي الله عنهم للتفريق بين الزمانين. نحن الان عندما ياتينا الحديث نتلكأ وننظر وهل الحديث مؤول, الحديث فيه توجيه. هم تمام الانقياد الذي رفعهم عند ربهم جل في علاه, هم قد نزلوا تحت الآية العظيمة وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دائما إذا خطبت أحدا بحديث الحكم فيه على هواه يسارع في تطبيقه ويسارع في قبوله, وإذا كان الحكم على غير هواه يقول طب أنت متأكد هذا الحديث صحيح؟ طب العلماء لهم في ذلك كلام, الخلاف في عن هذا المؤدب مع الحديث, هذا المؤدب الذي تكلم في ذلك. لكن الصحابة الكرام ما يأتيهم من السلام من شيء إلا وترى تماما الانقياد لهم. فهو لما صرخ فيهم أبو طلحة وكانوا على جوع شديد وعلى إعواز شديد وعلى حاجة شديدة, فقال أبو طلحة إن الله ورسوله ينهيانك عن حمر الحمر الأهلية, فأكفأوا القدور, أكفأوا كل القدور بما عليها من اللحوم. فهنا ترى تمام الانقياد هو الذي رفع هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يمشي في الشارع ولم يكن في المسجد وسلم يجلس مع الصحابة في المجلس, فقاموا فقال اجلسوا, فسمع ابن مسعود من خارج المسجد كلام سلم في داخل المسجد ويقول اجلسوا, وجلس. حتى خرج سلم وجده متعجبا جالسا في خارج المسجد فقال ما اجلسك هنا يا ابن مسعود؟ فقال النبي سلم سمعتك تقول اجلسوا فجلست. من تمام الانقياد للنبي سلم لا تفكير لا كلام, أنت ليس لك اختيار في هذا الباب بحال الأحوال, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه يذهب إلى ابنه بلال فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعن هذه المسألة فيها مسألة, يعني هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم, وهناك بعض العلماء من الصحابة ومن التابعين يرون أن المسألة فيها تعليل. ليش لا تمنع إماء الله مساجد الله؟ هذا حقهن, لكن ممكن المرأة لو ذهبت فأفسدت المكان الذي يعني دخلت فيها, وما دخلت المسجد إلا للطاعة, إلا للذكر, إلا لسماع القرآن, إلا لسماع النصائح, إلا للعلم. لكن إذا دخلت من أجل الغيبة, من أجل النميمة, من أجل الكلام على الموضة, من أجل الكلام على فعلانة وفلانة كما معروف من مجالس كثرة مجالس النساء, فالأمر يختلف. لذلك عائشة باجتهاد قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء, يعني ما يفعل النساء لمنعهن من المساجد كما منع نساء بني إسرائيل. بلال اجتهد أمام ابن عمر وقال له قال لأبي لو سمحنا لهن بالمساجد إذن لاتخذناه دغلا. فقال ابن عمر قال له أقول لك رسول الله يقول لا تمنع إماء الله, أنت تقول تمنع, وضربه في صدري وكزه وكسة شديدة. قيل ما كلمه وقيل قال له لعنة الله عليك في بعض الروايات تغليظا له حتى لا يعارض حتى باجتهاد, وأن كان اجتهاد يصح بأن هذا الحكم معلل, هو يرى أن الحكم معللا, ومع ذلك أبى عليه ابن عمر أن يجتهد في مقابل نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من الانقياد التام والانصاع التام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما التأويلات بقى الباردة والتدخل بالعقول الخربة في هذا الباب, هذا الذي ضيع الناس قبل أن يضيع دينهم. فالغرض المقصود كانوا تماما يعني ينقادون للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه مر على ابن عم له يحذف بالحصب, فقال له لا تحذف, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحذف, فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا, ولكنه يفقع العين ويكسر السن, فما فيه فائدة فيه مضرة, إنه يفقع العين ويكسر السن. فلما قال له هذا الحديث ولى, فجاء في اليوم التالي فورد ابن عمه يحذف بعدما قال له الحديث, قال حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحذف وأراك تحذف, والله لا كلمتك ما حييت. هذا وجاء من أجل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تمام انقياد تام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك التوحيد توحيدان, توحيد الله جل في علاه, توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. توحيد المرسل وتوحيد الذي أرسل إليه الرسول، يعني توحيد اتباعه، فلا يمكن أن يشارك المسلم أحد. وهذا الذي حدا بكثير من المتأخرين كالشوكاني وغيره من الأصوليين، من الأصوليين أن يقولوا بأن قول الصاحب ليس بحجة، ما في. الله تعالى قال ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن كانت المسألة أصوليا فيها تفصيل، فيها تفصيل دقيق في هذا الباب، لكن أنا أتكلم على أنهم يرون أن تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل، الأصل تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترى الصحابة رضي الله عليهم كانوا من أسرع الناس إتماما لهذا الباب وتمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه رجل من اليمن فسأله فقال له، يعني قال له كان في الطواف، والطواف في زحام، قال له ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يطوف قبل الحجر الأسود وأنا سأقبل الحجر الأسود. قال يا ابن عمر ألا ترى الزحام؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر الأسود. فقال له أرأيت إن فعلت أنا ذلك فدفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، يعني إيش؟ يعني سأفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دفعني الناس. فقال أرأيت إن زاحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال أرأيت إن قاتلني الناس؟ فقال له يا هذا يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبل الحجر كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. هذا تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم والانصياع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى خالد بن الوليد وهو يشتهي الضب لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كف يده ولم يأكل كف يده خالد اتسام بالنبي صلى الله عليه وسلم سريعا في هذا الباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. فاطمة بنت قيس تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول خطبني معاوية وخطبني خطبني معاوية بن أبي سفيان وخطبني أبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، صعلوك ليست مسبة للأغرار الذين لا يفقهون عن مسلم ولا تنقيس من قدري. صعلوك يعني إيش؟ يعني فقير. لا يعني فقير صعلوك يعني فقير. قال صعلوك وفسرها لا مال له. وطبعا المسألة إن جاءكم من ترضون دينه، ليش إن السلام نظر إلى المال معناه قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ نقول عند المنازعة، يعني لو جاء الصالح التقي النقي فقيرا وجاء الصالح التقي النقي ثريا فالأهل أن تعيش فرغت من العيش، مفهوم الكلام؟ فيبقى هنا كانت المسألة النظر هنا كان للمنازعة، لأن في منازع فيه نفس صفات معاوية بل أرقى منها دينا وأيضا إيش عنده الثراء. فقال صلى الله عليه وسلم فأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يترك العصا من على عاتقيه. بعد طبعا بعض العلماء فسرها بأنه كثير السفر، وطبعا امرأة زوجها كثير السفر عنها إذن هي محطمة. أنت تعلم الأبيات الكثيرة التي سمعها عمر عندما عسى في الليل وسمع المرأة التي قالت لولا خشية الله وأن تركب مراكبه لاهتز هذا السرير من إيش؟ من جوانب. فعمر قال لا يمكن أن يبقى أن أنزل أو بعث إلى كل الجند لا يغيب أحد عن 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 زوجه فوق الأربعة أشهر بعد ما سأل حفصة رضي الله عنها وأرضاه. فقال أن فقال صلى الله عليه وسلم لا يترك العصا من على عاتقيه. في رواية سنن أبي داود فسرها تفسيرا أوضح من ذلك، قال فإنه يضرب النساء. وطبعا ليس بخيركم أن يضرب النساء، الخيرية لا يمكن الخيرية تلازم من يتجرأ ويضرب امرأته حتى لو كانت من أعوج الناس. لو كانت معوجة هنا اهجرها، لا تكل المرأة تقتلها بأنك تجعلها همل كأنها ليست غير موجودة، غير موجودة. أنت تدخل بيت كأنك تكلم الحيطان لا تكلمها هي. هذا يؤثر فيها جدا إيجابيا، لكن الرجل الذي يعتاد ضرب امرأته هذا رجل قليل الحيلة قليل العقل أيضا قليل الديانة، رقة في الديانة. ليس النبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا ليس بخيركم أن يضرب النساء. فاعتياد ضرب النساء هذا أمر جلل، لا ليس للرجل أن يفعل ذلك. لكن الحق أن بعض الأوجاج يبيح بعض الضرب، والضرب هذا يكون في أوقات متفاوتة، لأن أنت أيضا بعد ما أنت أصلا تقعد تعتاد الضرب هيحصل إيش؟ لما تجلس تضربها على كل أخطاء إيش اللي هيحدث؟ خلاص بقى هتتلم صحيح ولا لا؟ هتكون أبرد بخاها هي ده، هي أصلا هتشتاق تقول الرجل بقى له مين ما ضربنيش فيه إيه بالظبط؟ تفهم؟ وخلاص ولن يؤتي لك بثمار بحال من الأحوال. فهو لا يعتاد الرجل الخير لا يعتاد ذلك. فزيد بن ثابت قال منكرا لا يترك العصا من على عاتقيه، ثم قال لها انكحي أسامة. فاطمة بنت قيس هذه امرأة حسيبة نسيبة، امرأة قرشية جميلة. فقالت من؟ أسامة مولى من الموالي؟ ثم قالت أسود أفطس أنا أتزوج أسامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. فنظرت وراجعت نفسها فقالت ما بد، ليس لي بد من إيش إلا أن أمت. امتثل لسنة النبي، فامتثلت فتزوجت. صحيح مسلم قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به، كتب الله لهم البركة في ذلك لأنه كان من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، قادت انقيادا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فحسب القوم أنه يخطبها لنفسه. قال الرجل مرحبا، وقالت المرأة وما لنا ألا نقبل ورسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أخطبها لجليبيب. فقال الرجل جليبيب دعني أراجع أهلي، فتراجعت فصرخت البنت من خلف الستار فقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به؟ قبلت يا رسول الله. وانقادت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من أعظم بيوتات الأنصار نفقة في سبيل الله جل في علاه. انقياد تام، وهذا هو فعل الصحابة. نفرق بين الزمانين، بيننا وبين هؤلاء القوم، لنعرف الفرق أيضا بين الزمانين من التمكين وغير التمكين، ومن الزلة ومن العزة التي بيننا وبينهم، أنهم قوم حقا قد طبقوا قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العجب كل العجب أن أهل الإسلام الآن يرون التعدي على الشرع والخطأ بالشرع خطأ بينا، ثم يتعللون بعلل أخرى وكلام يعني ليس فيه ثم شيء، إلا أنه في فساد، في الفساد في القلب موجود لكن يريد أن يغلفه بطريقة شرعية. وهذه هو فقه الشيطان، فقه الشيطان، والله جعل بين ذلك ذلك. وطبعا هذا قبل فقه الشيطان عدم توفيق الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويحسبون أنهم يحسنون صنع، هذا الذي يحدث. لأن كلما طبعا ما منا من أحد إلا وفي ليل نهار صباح مساء يعصي الله ويتعدى حدوده، لكن كلما أظهر الله لك أنك مخطئ وأنك متعدي للحدود كلما كنت مرتجفا، كلما كنت مهيئا متأهبا للرجوع والفيء أو سرعة الفيء الله تعالى ولسان حالك يقول وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى الأصل في نهي التحريم، الأصل في نهي التحريم. من وين هذه المسألة قبل أن نشرحها؟ مما قلت الآن؟ ها؟ لا، من وين؟ همهمة الفصل ما تنفعش. أنا أتكلم عن الحديث، ممتاز. ما هو طبعا ما أتاكم رسول فخذوه ومن هاكم عنه فانتهوا، هو هذا. لما قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية لو كانت على الكراهة لقال الإيه؟ هم يشدون على بطونهم من الجوع، لقال الجائع نعم والله إنها على الكراهة سأكل. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه المسألة ليست على الجزم وممكن يأكل، والذي له العزيمة لا يأكل. الجميع أكفأوا القدور وما اقتربوا من لحوم الحمر الأهلية، دلالة أنهم استقر في نفسهم أن الأصل في النهي التحريم. وهذا أصل عظيم جدا لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش فانتهوا، لا مراجعة لهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إذا أمرتكم بأمر، هذا في الصحيح، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم إيش فانتهوا فاجتنبوه. فقال فاجتنبوا انتهوا، يعني جزما بذلك. وهذه دلالة واضحة جدا عن أصل فداية التحريم. المسألة الثانية حرمة لحوم الحمر الأهلية، وهذا لا أدعي فيه الاتفاق ولكن هو شبه اتفاق ولكن خالف فيه بعض العلماء. حرمة لحوم الحمر الأهلية وحرمتها هنا من وجهين. الوجه الأول أن الصارخ قد قال إن الله ورسوله ينهيانكم، يعني يحرم عليكم، فإذا هي حرام، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر الأهلية، فبين أن اللحم حرام. وأيضا من الدلالة أنه قال إنها رجس، فإنها رجس، فقد حكم ثم بين العلة من التحريم، حكم بالحرمة وقال هي رجس، ورجس هو القذر أو المستخبث سواء كان نجسا أو غير نجس، لكن هو هنا الأصل فيه لأن نجس. يبقى لنا إشكالان في هذه المسألة. أولا نقول هل اتفق وأجمع العلماء على حرمة لحوم الحمر الأهلية؟ لا، في خلاف. خالف ذلك ابن عباس كان يقول بجواز أكل لحوم الحمر الأهلية، لا سيما أن الأصل معه، الأصل كان حل وجواز أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم بعد ذلك جاء الناسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر، لكن كان قبل ذلك على الحل وكانوا يأكلونه حلا وبلا. فقال ابن عباس لحوم الحمر الأهلية حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري أحرمها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الركوب أم من أجل الفاقة أم من أجل، يعني يقول الأمر معلل لكن ليست بحرام وليست بنهي. نجس. واستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى: قل لا أجد فيما يوحى فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو لم يذكر لحم الحمر الأهلية، فلذلك قال بالحل. واستدل على ذلك أيضا بحديث سنة أبي داود أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني أنا اشتدت الفاقة علينا ولم أجد إلا الحمر السمينة عندي، فقال: أطعم أهلك الحمر السمينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك الحمر السمينة. فهو أجاز له أن يأكل من الحمر الحمر. قالوا: إذن ليست بحرام. يبقى إذن ليست بحرام، والدليل على ذلك الكتاب والسنة عند ابن عباس. الراجح الصحيح في ذلك هو قول المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم من المحققين بحرمة لحوم الحمر الأهلية، وهي رجس بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رجس. وأما الرد على أقوال الاستدلال الذي استدل به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أولا الآية قال: قل لا أجد فيما هو حلال محرما على طعام الأطعام إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فنقول: هذه التي عددها الله جل في علاه هذه لا تنفي بما يحرم بعد ذلك، لا تنفي بما يحرم، لأنه قال: لا أجد فيما يوحى إلي الآن محرما على طعام يطعمه إلا التي عددها الله جل في علاه، وكان آنذاك يأكلون لحوم الحمر الأهلية. يبقى هو يقول: الذي أوحي إلي الآن. يبقى إذن لما قال إن الله ورسوله ينهيانكم قد أوحي إليه بعد بتحريم لحوم الحمر الأهلية، مفهوم ولا لا؟ وإذا قلنا الآية عامة يبقى الآية مخصوصة بلحوم الحمر الأهلية، ده إذا قلنا بذلك. وأما الرد عليه في الحديث، حديث ضعيف، هذا حديث مضطرب جدا، حديث فيه اختلاف شديد، حديث هذا الحديث فهو ضعيف. وإن لم يكن ضعيف، إذا قلنا الحديث صحيح، يبقى نتنزل مع الخصم مع صحة الحديث. قال الرجل: في فاقة شديدة. يعني فاقة شديدة؟ ممتاز، إذن ضرورة، وإحنا عندنا في الأحكام الضرورات تبيح المحظورات، يبقى لا يستدل لابن عباس بهذا الحديث، لأننا نريد حديثا ليس في الضرورة، لأن هذا ضرورة خاص، ضرورة أباحته، هذا دليل خاص، نريد الآن دليل يقف أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إن فإنها رجس، مفهوم؟ يبقى إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا قلنا بحرمة لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس، طب رجس والذين أكلوا قبل ذلك ماذا حدث معهم؟ أراك تتناوش عبد الرحمن، حسبت نفسك أمس فاليوم، يعني ما شاء الله المسألة أنت وصاحب التمر بتفتحون الباب، الآن أنتوا الاثنين بتتنافسون في التناوم، وهو يتعب نفسه والوسط البشمهندس، مع البشمهندس المفروض ما يكون مركز، لكن أنتوا الثلاثة ما شاء الله إلى الآن، يعني أنا سايبكم من الصبح لكن خلاص ما أقدرش أسكت بعد كده، أنت تتناوم ليس عليك حرج. طيب صاحب التمر ليش تتناوم؟ صحيح بدري، خلاص ما أنت معتاد بتنام بدري برضو. طيب الغرض المقصود بأن الحوم الحمر كانت قبل ذلك حلالا، وهو نفسه يقول إنها رجس يعني نجس، الضرر لم يقع عليهم، نقول لما كانت حلالا شرعا رفع الضرر لها قدر، لما أحباها أباحها الله تعالى شرعا رفع الضرر إيش قدرا، لكن لما حرمها شرعا أنزل الضرر قدرا. يبقى من أكلها وقع عليه الضرر لأنها رجس خبيثة، لحومها تضر بالإنسان، ويحل لهم طرد حرم عليهم الخبائث. فإذا هذا الإشكال الذي يحل بأنه لما كانت حلالا رفع الله الضرر الذي بها قدرا، لما أباحها شرعا، لما حرمها شرعا أنزل الضرر بها قدرا، ذلك قال فإنها رجس. وأيضا حمر الحمر حمر من فصيل الخيل، فهل الخيل تأخذ يعني حكم لحوم الحمر؟ الحق بأن الحمر أجلكم الله نوعان وقسمان، حمر إيش وحمر إيش؟ حمر إنسية أهلية وحمر وحشية، والحمر الوحشية بالإجماع أنها تحل، حمر الوحشية المخططة هذه، حمر الوحشية هي بالإجماع على الحل، وأن الشرع جعلها صيدا، وما يجعله صيدا إلا أن يكون مأكولا، فالحمر الأهلية حلال والحمر الوحشية حرام التي ليست بإنسية. الحمد لله أنت مستيقظ، ولا أنا عمال أنظر إليك أقول خلاص هتفوت، الحمد لله مستيقظ. حمر الأهلية حرام لأنها رجس، وأما الحمر الوحشية فإنها حلال لأنها صيد كما قلنا، أن الله تعالى قد أباحها، وهي تنزل تحت عموم قول الله تعالى: أو يحل لهم الطواغيت ويحرم عليهم الخبائث، وأيضا خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا لحوم الخيل فإنها على الحل، لحوم الخيل فإنها على الحل، الحل. والحديث صحيح مسلم، جابر يقول: حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأحل لنا لحوم الخيل إلى اليوم. أخويا الحصان اخويا الحمر الاهليه حرام والخيل حلال بحديث جابر رضي الله عنه وارضاه وبحديث اسماء رضي الله عنها وارضاها بانها ايضا يعني قالت نحرنا خيلا او فرسا نحرنا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فاكلناه. فهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الخيل حلال ليس فيها ثمه شيء. هذه المساله الثانيه. المساله الثالثه بقول السلف فانها رجس فانها رجس. قول السلف فانها رجس هل هنا التعميم ام ليس التعميم ام الامر على التخصيص؟ الحق بان قول السلف فانها رجس اما ان نقول انها على التعميم. رجس كل الحمر الاهليه رجس حرام نجس جيد. او فانها الضمير عائد عليه ممتاز على اللحوم لأنه حرم اللحوم الحمر الأهلية فقال فإنها يعني اللحوم رجس يبقى على التخصيص على اللحم. هنا اختلف العلماء في هذا الباب هل كل الحمار نجس أم اللحوم فقط والدم نجسة؟ إيش المؤثر؟ إيش الفارق؟ الفارق أن الحمار أجلكم الله عندنا في الأرياف صاحب التمر يركبون إيش هناك؟ وإيه والخيل؟ في خيل في الفلاحين. انت هتضحك علينا انت فكرنا انت وانا جاي لك من كوم الدكه بيركبوا خيل في الارض في الزرع. ما انا بكلمك على الارياف الان في الزرع بيمشوا بالخيل. ايوه في تراك هناك بيسبقوا في تحضر هناك الان هم يستخدمون ذلك يركبونه. هل هنا الركوب على الحمير جائز ام لا؟ لاننا قلنا نجسه يبقى لابد من تنظيفه لابد من غسله ولابد من غسل الثياب ولابد. فهنا الكلام على هذه المساله عرق الحمير اجلكم الله او سؤر الحمير فضل شرابه سؤر الحمير هل على نجسه ام لا؟ لا سيما انه قد انها رجس. هذه المساله اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول قول الحنابله واخذوا بعموم الحديث قول الحنابلة وأخذوا رواية الحنابلة أخذوا بعموم الحديث وقالوا هي نجسة فعرق الحمار نجس وأيضا سؤر الحمار على النجاسة. ودليلهم الأصيل في ذلك حديث الباب لأن مثلا قال فإنها رجس فقالوا إذن هذا كل الحمار نجس لحم دم عظم أيضا عرق سؤر فكل ذلك على النجاسة. والقول الثاني قول جميل أهل العلم هذا يعني الذي قال به الشافعية والمالكية وأيضا الأحناف قالوا وهي رواية أيضا عن أحمد ورجحها صاحب الإنصاف قالوا بأن النجاسة نجاسة اللحم فقط نجاسة اللحم فقط لا سيما أنه قال فإنها عائدة على اللحم وعرق الحمار طاهر وأيضا سؤر الحمار على الطهارة. وصراحة لهم أدلة كثيرة الذين قالوا بذلك لهم أدلة كثيرة الأصل أن الأصل الطهارة. طبعا هذا ضعيف الاستدلال بهذا التأصيل ضعيف. ليش بقى ضعيف؟ في حد ممكن يمنحنا الإجابة ولا استيقظت يا شيخ الرحمن؟ تفضل. ممتاز. يعني أنا بقول الأصل الطهارة عندي الناقل جاءني والناقل الذي جاءني هو إيه؟ النص الصريح فلا يساعدهم هذا الكلام لكن نحن نقول نستأنس بذلك الأصل الطهارة. طيب وقد ورد الأدلة عن الناس سيرد عليهم سيقول لا عندنا أدلة أخرى أكثر من ذلك. ما هي الأدلة الأخرى؟ نقول أولا ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار والصحابة ما زالوا يركبون البرذون ويركبون البغال ويركبون الحمير حتى الآية جاءت بذلك فهم ما زالوا يركبون الحمير. والقاعدة الأصولية عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن كان في ركوب الحمير ما يمس البدن ويمس الثوب من نجاسة ونوم سيصلون وأن الأصل وثيابك فطهر وأن سلم لما بل الواد على ثوبه غسله بالماء فالأصل أن يطهره. فهنا لو كانت نجسة لأمرهم أن سلم بإيش بقى على الأقل يضعون ثوبا بينهم وبين الحمير حتى لا يعني يكون النجاسة على الثوب فقط. فلكنه لم يفعل ذلك وهو لم يفعل هو ذلك ولم يغسل ثوبه ولم يأمر الصحابة بذلك ولم يأمرهم بغسل الثوب ويعلم أنهم يأتون بالحمير إلى المساجد أجلكم الله ليصلون ويصلون بثيابهم التي احتكت بجلد الحمار وعرق الحمار. فهذه دلالة أيضا على الطهارة. واستدلوا على ذلك أيضا بالقياس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كبشة بنت مالك لما دخلت على أبي قتادة وأبو قتادة يعني هم يقولون كان زوجا لكبشة وهذا خطأ ابن أبي قتادة هو الذي كان زوجا لكبشة فدخلت عليه فوجدته معه الماء إناء الماء يصغيه إلى الهر القط ليشرب، فتعجبت فقالت تعجبين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والله إذا قلنا بأن الهر طهارتها وطهارت صورها من أجل أنها من الطوافين فالحمار من باب أولى، صح ولا لا؟ لأن القط تركب يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع، وأيضا القط صحيح ولا لا؟ لا ده نقول الآن الحمار يركب في كل يوم أكثر من مرة استخداما، صحيح ولا لا؟ وهو أصلا يعني لا هو أحق بقول سلم هو من الطوافين عليكم الطوافات أكثر من إيه؟ أكثر من الهر. يبقى هذا اسمه القياس الجلي، القياس الأولوي، قياس الأولوي. قالوا يبقى إذن الحمار يأخذ حكم الهر من باب أولى أنه من الطوافين عليكم ومن الطوافات، مفهوم ولا لا؟ فهذه على الطهارة. وأيضا قد وردت أحاديث صريحة في طهارة سؤر الحمار أجلكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث ابن عمر، حديث أصلا أصله ضعيف، لكن هو جاءت الشواهد من أكثر من 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 أكثر من وجه أو من أكثر من طريق، جاءت تتعاضد. فكان النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بفضل الحمار؟ قال وبفضل السباع كلها، يعني الأسد والكلب بفضل السباع كلها. الكلب إذا الكلب في أحدكم دعوه على جنب، لكن هو قال بفضل السباع كلها. وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر الخطاب مع عبد الله بن عمرو العاص إلى حياض رجل، فقال أتمر السباع بحياضك؟ قال لا لا, لا تريبه فإنه متنطع أو غير أو كلمة مثل هذا. لا، ورد أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكلاب او السباع تمر على 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 على, على البئر او على الحيض، فقال او على الحوض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما شربت في بطونها ولنا ما افضلت، لنا ما ايش ما افضلت نتوضا، قال شراب وطهور، قال ولنا ما افضلت شراب وطهور. هذه فيها دلاله ايضا ان سؤر الحمار ايضا من الطهاره بمكانه، هذا الرجح صحيح. اما استدلال الامام احمد بعموم قول سلم انها رجس، فالرد عليه ان هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، مخصوص بايش؟ باللحم فقط، مخصوص بالادله التي استدلنا بها. فيبقى قول سلم فانها رجس ليست عامه على كل الحمار، ولكن على لحم الحمار ودم الحمار، مفهوم. واما العرق والسؤر فانه على الطهاره. الفوائد المستنبطه من هذا الحديث، اولا فضل الصحابه. من وين يا شيخ عبد الرحمن ناخذ هذا الفضل؟ انقاذ انقيادا تاما، هذا فضل الصحابه تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ممتاز، بس هذا مبلغ يجب عليه التبليغ. وايضا احنا نقول ابو طلحه يعني هو اسوه في هذا الباب، لان انس لما قال جاء الصارخ بعدما دارت الكؤوس على الرؤوس، فجاء الصارخ فقال ان الله حرم او انزل في الخمر، فقام ابو طلحه والقى الكاس على الارض وامرهم بسكب كل الخمر، قالوا انتهينا ربنا. لأن القارئ قرأ لهم آخر الآية فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا في الحق في التو والحين. الفائدة الثانية لطف الله بعباده، حين حرم ابتلى وحين أباح رفع البلاء. كيف؟ لما كان عند تحريم الحمر الأهلية صارت إيش؟ نجسة. عندما حرم أنزل البلاء، وعندما أباح رفع الضر والبلاء، صحيح ولا لا؟ لأنه لما أباح ما كانت نجسة. الفائدة الثالثة جواز ذكر الرسول مع الله، إن الله ورسوله ينهيانكم، أهو جمع الاثنين هم، ينهيانكم على لحوم الحمر الأهلية. وهذا فيه إشكال، وين الإشكال صاحب التمر؟ ما اعرفش بقى، انا بسالك، انا لا اسالك لتسالني، انا اسالك لتجيبني. هناك اشكال في قوله ان الله ورسوله ينهيانكم على لحوم الحمر الاهليه، ان يقول الانسان اذا ذكر امر الله تعالى يقول ثم قريب تناوش من قريب. ها لا، هو ما صحيح، بس انا عندي اشكال هنا لابد من حله. وين الاشكال؟ نعم، في ايش بقى؟ ما هي في انهاكم جمعهما. الخطيب خطب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجعلتني الله ندا؟ قل وما يعصي الله ورسوله، بئس خطيب الأمة أنت. أبى أن يجمعهما في الضمير، وهنا جمعهما. فنقول التوجيه من توجيهان أو توجيه واحد. نقول حينما كانت الخطبة فالخطبة لابد فيها من التفصيل، وحين كان الأمر أو النهي فيجوز الجمع في الخبر في الضمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، فجاز هنا الجمع في الضمير عند الأمر أو النهي. طيب، الحديث الثاني حديث عمرو بن خارجة أنه يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى وكان يخطب الناس، وكان هذا في الحج، تذكير الناس وتعليم الناس بمناسك الحج. قال: وكنت أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعاب الناقة إيش يسيل على كتفي، وأنا هو واقف. تخيل أنت النبي صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة وهو يخطب، ولذلك العلماء أخذوا منها فائدة بأن الخطيب لابد أن يكون في مقام علي حتى يعني يطل على الناس جميعا، وأيضا صوته يسع جميع الناس. وكان خارجة يأخذ بخطام الناقة. نأخذ منها مسألتين: المسألة الأولى أدب الصحابة الجم، أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف التكريم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه ومن؟ النبي. توقروه ومن؟ النبي. لكن تسبحوه من؟ الله فقط، فقط، مفهوم؟ فهو أصالة التعظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى منع أي أحد ينادي صلى الله عليه باسمه، قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. والحق بان سلم ايضا نهى ان يكن احد بكنيته، وان كان الراجح صحيح ان هذا في زمانه، والمساله فيها خمسه اقوال، لكن اقول نهى ان سلم ان يكن بذلك. ان الرجل يقول: يا ابا القاسم قال اجبتك، قال: لا لا، ما عنيك انت يا رسول الله. ليس من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضرب الله لنا مثلا رائعا في القران بالادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالق ينادي على رسوله بايش؟ باللقب. وهذا تفضيل النبي على جميع الانبياء، ما نادى على الانسان باسمه قط. قال: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فبلغت رسالته. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. لكن الايه محمد رسول الله باسمه الان. هذا خبر، هذا خبر وليس ايه؟ وليس انشاء. فيتسامح في الخبر ما لا يتسامح في مساله الانشاء. فالغرض المقصود هذا ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عروه لما ذهب في المفاوضات، مفاوضات صلح الحديبيه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ارى احدا فعل ما فعلت بقومك، اتريد ان تجدع انفك بيدك؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومالي ارى ما ارى حولك الا اوباشا او اشوابا من الناس سيفرون عنك عن قريب. فقال له أبو بكر: أنا فر نحن عن رسول الله، أمسس بذر اللات. واشتد عليه بالقول شدة وحدة من أجل أنه ظلمهم ظلما بينا بقول سيفرون عن رسول الله. لكن عروة اكتنزها في نفسه لما قال: من هذا؟ قال: أبو بكر. لولا يدن عنك لك عندي لكافأتك. لكن هو ينظر للصحابة يترقب ماذا يحدث. فأخذ بلحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يا محمد، ماذا تفعل؟ فوجد قبيعة السيف على يده فأخر، فقال: أخر يدك لكع عن لحية رسول الله. فقال: من هذا؟ قالوا: وكان ملثما. فقال سلم: هذا المغيرة بن شعب، وهو وعروة خاله. قال: أي غدر، ما زلت في غدراتك إلى يوم الناس هذا. أنت بتترفع عليها تضرب هذا؟ أي غدر، ما زلت في غدراتك إلى يوم الناس هذا. الغرض والشاهد أنه لما رجع لأهل مكة قالت: راجعوا والذي نفسي بيدي، وفدت على ملوك العالم، ملوك كسرى وقيصر وأيضا ملوك الحبشة، لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد. الشمس جاءت عليه السلام فجاء، فقام الصاحب الجليل يظلله بثوبه، وهذا ضربه وقال: أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يصف ويقول: لا والله ما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير، وما رأيت أحد منهم يحد فيه النظر، وما تنخم نخامة وقعت في يد أحدهم إلا دلك بها جسده ووجهه. يبين لهم كيف التعظيم، يعني أنتم لابد أن تفروا من هؤلاء الذين يعظمون محمدا. هذا التعظيم، هذا أدب الصحابة. فكان يأخذ بخطام الناقة أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعاب الناقة يعني يسيل على كتفي. المسألة الثانية المهمة جدا هي أن لعاب وسؤر الإبل على الطهارة، لعاب وسؤر الإبل على الطهارة. بل نقول بأنها المسألة ليست واقفة عند الإبل، لكن تتعدى إلى إيه؟ حمر الأهلية. ما خلصنا حمر الأهلية، ممتاز. أنا نقول إلى بهيمة الأنعام، كل بهيمة الأنعام تدخل في الحكم، صحيح ولا لا؟ إيش الفرق بين الإبل والغنم والماعز أجلكم الله؟ كل بهيمة الأنعام فيها ذلك. فلعاب لعاب الإبل على الطهارة. وين وجه الدلالة من الحديث أن اللعاب على الطهارة؟ إيش بقى يسيله على كتفه؟ بيسيله سيل المحبوب لحبيبه؟ فين وجه الدلالة؟ إقرار النبي يا حبيبي يا شطار. ما هي لو كانت نجسة لبين النبي، صح ولا لا؟ ولا ما لا يلزم البيان؟ لا يلزم البيان ولا يلزمه؟ مش احنا قلنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأن السلام قال له الله جل وعلا وأنزلنا لك الذكرى لتبين، فلو كانت نجسة لازمه أن يبين. فلما سكت السلام عن ذلك وهو يعلم أنه بعد الخطبة سيصلي أو يصلي هذا الرجل، ويعلم أنه لا يحمل نجاسة، لقال له السلام لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي نجسة فاغسلها. فلما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنها ليست بنجسة. والحق بأننا عندنا هذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث أخرجه أحمد، أنا نسيت أبين درجته، هذا الحديث أخرجه أحمد خرج الترمذي، الترمذي صححه، صح هذا الحديث. والحق اعتماد الترمذي على تصحيحه بتوثيق البخاري لراوي فيه ضعف في هذا الإسناد هو شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب اختلف فيه العلماء على التوثيق والتجريح، والحق بأنه ضعيف، لكن البخاري أشار إلى توثيق. طبعا البخاري ده جبل الحفظ، فلابد أن يقف المرء معظما. المسألة فيها خلاف، لكن يدين الله بتضعيف شهر بن حوشب أنه ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن الحق بأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا له شاهد يقويه بأقوى ما يكون، وشاهد الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، حديث العرانيين بأنه لما اجتووا المدينة ونصحهم السلام قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها، ده بيقول اشرب من البول، ده إذا يبقى البول هنا طاعت عن بول الحمار على النجاسة ليس على الطهارة، فانظر بقى، لكن بول الإبل هنا السلام قال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فإذا قلت البول طاهر فعليك أن تقول من باب أولى اللعاب أن يكون إيش طاهرا، فيبقى عندنا الدليل هذا دلالة على أن اللعاب طاهر، ويبقى لنا المسألة الفرعية في هذا الباب. طب أبوال الإبل، أبواب الإبل على اختلاف العلماء، الشافعية يرون بأنه على النجاسة، والجمهور يرون أنه على الطهارة، والحق مع الجمهور على أن الجمهور يحتجون بحديث العلانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اشربوا من أبوالها وألبانها. ما وجه الدلالة شيخ عبد الرحمن؟ اشربوا ليش بقى؟
لو كانت نجسة
لما قال اشربوا، ويحل لهم الطبات ويحرم عليهم الخبائث، صحيح ولا لا؟ اما الشافعية فقالوا لا، هي على النجاسه، والاصل في الابوال انها نجسه، بل الانسان الذي هو اطهر من على ارض البسيطه، مع ذلك فان بوله على النجاسه، ولذلك بول سلم على الراجح انها على النجاسه ايضا، غلو الذين يقولون بانه ليس نجسا بل على النجاسه ايضا فهو نجس، فقالوا هي ابوال. فقلنا لهم طب حديث العرانيين، فالشافعية ماذا اجابوا؟ قالوا هذا من باب العلاج، هذا لا يدل على الطهارة بل هو من باب الإيه؟ العلاج. فكيف نرد عليهم حتى تسلم أدلتنا من المعارضة؟ كيف يا شيخ نحاس؟ الشافعية، الشافعية ما أحد استطيع، طبعا الشافعية أنا يعني القلب يميل مع الشافعية، ونرى أنه لا فقه إلا فقه الشافعية، والحنابلة تلامذة، التلميذ برضو بيستقل من الأستاذ. لا هو الحق احنا نقول سيب التجربة، احنا نقول نرد على الشافعية بنقول لهم لا عندنا حديث يدل على انه ليس ايه ليس دواء، لانه لان سلم سئل عن الخمر اتكون دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انها داء وليست بدواء، ان الله لم يجعل دواء امات فيما حرم عليه، ولذلك قال في الرواية الاخرى تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، تداو بحرام، يبقى ده خطأ للشافعية، فانهم قالوا ده دواء، ونحن نقول لا بل هو على الطهارة، والحق أن أبوال الإبل على الطهارة. نفس الأمر مسألة الغنم وغير الغنم، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابط في مرابط الغنم، ونهى عن إيش؟ عن مبارك الإبل، لا ليس للنجاسة ولكن لأنها خلقت مما خلق منه الشيطان. هذا بالنسبة لهذا الباب. طيب طبعا ممكن تكون مسألة فقهية أخرى وهي مسألة الخطبة يا مؤمنة لتعليم الناس المناسك، وهذه دلالة واضحة جدا أنه يجب أن يكون كل من ذهب للحج يعني أن يصطحب معه من يضبط له مسألة المناسك حتى لا يعني يحج على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال خذوا عني مناسككم. الفوائد المستنبطة: أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب جم، والأدب على ثلاثة أقسام: أدب مع الله، والأدب مع الله أدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتأدب مع الله لابد أن يتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أدب مع الله، أدب مع النفس، أدب مع الغير. قاعدة الفائدة الثانية: قاعدة تأخير بيان عقد الحاجة لا يجوز، تأخير بيان عقد الحاجة لا يجوز. من وين هذه نستنبطها؟ بأن سلم لم يقل للرجل الذي سال اللعاب على كتفه اغسلها، ولو كانت نجسة لبين له وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القاعدة الأخرى عند العلماء: تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، وهذه لها مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله. الفائدة الثالثة وهي آخر الفوائد: تعليم الناس مناسك الحج في وقت الحج أو في وقت منى. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الأسئلة، بس نسأل الأستاذ باهي: ما أهم الضوابط في الأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ شوف يا باشمهندس، لو طربقت الحيطان عليك، لو عشت في 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 غم وهم وكمد لن يفرج إلا في مجلس العلم. مش حاجة تمنعك عن مجلس العلم إلا أنهم يقولون سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، لا يمنعك عن المجالس إلا في هذا الحال اللي هي إيه؟ الموت. وطلبة العلم سيلتفون حول موتك ويدعون لك، وأنت تفوز فوزا عظيما إن صدر الله لك طلبة العلم أن يدعو لك، لأن في الحالات كلها ممكن يعني هو على بصيرة فيشفع فيك. مفيش حاجة اسمها تقاعس عن الطلب مرة ثانية، مش عايزين نراجعك أكثر من ذلك عشان ما تديش علينا، لكن ما فيش تقاعس مرة أخرى عن طلب العلم، ما ينفعش. تعرف إن فيه ناس يعني يتصدرون الناس وما عندهمش علم أو ما فيش إتقان علم، وما يأتون المجالس خوفا من هم يسألوا بس فقط. هذا أنا ما حقا ضاع العلم بين مستحن وإيه ومستكبر. هذا الجهل المركب الذي يمنع نفسه من العلم من أجل مثل هذه الأمور. سبحان ربي العظيم، عجب عجب. العلم لابد أن يأتيه المرء زحفا زحفا، لو تعلمون ما ينتظر الأمة إذا تفشى الجهل. أما نحن نحارب ضياع الأمة بانتشار العلم قدر ما نستطيع، وإذا أغلق علينا يبقى إذن قد قدر الله بضياع الأمة. تفضل. أنا أقول بذلك خلاف الشافعي. نعم، بس الحق بأن في أوقات هناك أقوال وهي محققة بأنه نجس.
صاحب الدليل ألف.
نعم، ما أنا أعرف ذلك. تحكم، أنا أقول لك حضرتك هي المسألة خلافية، تحسب أنها مفصول فيها مسألة خلافية. نعم. قال إيه؟ وحمير وركب برذون
في يوم عرفه.
كانت إبل
ماشي، اللي بيجوز أكلها أو يعني محلال فتقص على الثمار يعني لعاب.
أنا كده مش فاهمك شيء.
لعاب
أنا لا أفهمك، ماذا تريد تستخرج إيش من المسائل؟ مش فاهم.
لعاب والدبل لأنها أو صغرها.
إيه أنت تقول لعاب الإبل أو صور الإبل على الطهارة لأنه يؤكل لحمه، هل الحمار يقاس عليها؟ مش هي بقى اللي تقاس، هل الحمار يقاس عليها؟
لا.
عايز العكس؟
أنا أقول لا لا، يعني كيف أقيس ما لا ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه؟
من قال لك بالقياس؟ مش إيه؟ مفيش مشمش. قلت إيه؟ يا لهوي، ده كمان ده بيلصقوا بيها التهمة. أنا ما قلتش بالقياس خالص هذا بقى. الرجل بيقول صاحب الدليل قال بأن ما لا يؤكل لحمه أنه أباله على الطهارة. قلت له أنا أقول بذلك وإن كان المسألة خلافية في القياس دي، ما حد ما اشتممناش رائحة وحمل الأحوال. تتراجع بس على أنك ألصقت بها التهمة، تراجع الأول. خلاص إيه؟ لا تهمة، متشكرين، قد أنعمت علينا برحمتك بنا. تفضل.
أنا أقول القاعدة بما يخص ما لا يؤكل لحمه لعاب ما لا يؤكل لحمه
على الطهارة، كل ما لا يؤكل لحمه على الطهارة. السباع قالوا يا رسول الله أنا توضأ بفضل الحمر أجلك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل وبالسباع، مش الحمر فقط، كل السباع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأحواض يعني يمر عليها السباع والذئاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما شربت في بطونها ولنا ما أفضلت، شراب طهور وإيش شراب وطهور. البغال، تعرف البغل إيش هو البغل؟ المتولد بين حمار وإيه وفرس، صح ولا لا؟ هنا العلماء يقولون قد تعارض حاضر ومبيح، والقاعدة في الترجيح الحاضر يقدم على المبيح. مش فاهم. الحمار محظور، حرام أكله، حرام، حرم الحمر الأهلية نفسه، والخيل حلال أحلها نفسه. فهنا الآن الرجل يرى أن المولود هذا المتولد هذا بين إيه؟ بين طرفي نقيض، بين حمار محرم وبين خيل حلال، فاسمه تعارض حاضر وتعارض مبيح. الحيطة
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلفين نقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.